كده هتطمن. نعم نعم يا وذكر الخلافات يا ابن عمر عثمان بن عفان. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الشريعة للإمام الأجري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى: باب ذكر خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. قال محمد بن الحسين رحمه الله: لما طعن عمر رضي الله عنه وتيقن أنه الموت، كان من حسن توفيق الله الكريم له ونصيحته لله عز وجل في رعيته وحسن النظر ونصيحته لله عز وجل في رعيته وحسن النظر لهم حيا وميتا، أنه جعل الأمر بعده شورى بين جماعة من الصحابة الذين قبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وقد شهد لهم بالجنة، وأخرج ولده من الخلافة ومن المشورة، وأخرج ولده من الخلافة ومن المشورة، وقال لهم: من اخترتم منكم أن يكون خليفة فهو خليفة. وهم ستة عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، وجزاهم الله عن الأمة خيرا، فما قصروا في الاجتهاد. فرضي القوم بعثمان بن عفان رضي الله عنه، فبايعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسائر الصحابة، لم يختلف عليه واحد منهم لعلمهم بفضله وقديم إسلامه ومحبته لله ولرسوله وبذله لماله لله ولرسوله ولفضل علمه ولعظيم قدره عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وإكرام النبي صلى الله عليه وسلم له. لا يشك في ذلك مؤمن عاقل، وإنما يشك في ذلك جاهل شقي قد خطئ به عن سبيل الرشاد ولعب به الشيطان وحرم التوفيق.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، طرق تنصيب الحاكم في الإسلام يتم بإحدى الطرق التالية. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة، وهذه تسمى ماذا؟ ولاية العهد، مثل ولاية من؟ مثل يزيد لمعاوية، وكذلك أبو بكر العمر. واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن عليهم بالسيف، وهذه مسألة التغلب، حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. إذن الطريق الأول في الاختيار البيعة، الاختيار والبيعة من أهل الحل والعقد، وأهل الحل والعقد من قادة الأمة الذين يتمتعون بالعلم والرأي والمشورة كالعلماء ورؤساء القبائل والعشائر، وهذا نيابة عن الأمة. فإذا ما بايع الإمام أهل الحل والعقد ثبتت له بذلك الولاية العظمى، ولزمت طاعته، وحرمت مخالفته أو حرمت مخالفته بالمعروف وجبت طاعته بالمعروف وحرمت مخالفته. وليس من شروط الإمامة والطاعة أن يبايع كل أحد، وإنما يكفي أهل الحل والعقل. لما أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وصححه الألباني في الإرواء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم، الذمة يعني العهد، يسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم. يرد مشدهم على مضعفهم، ومتسريهم على قاعدهم. لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. قال الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: طريقها يعني الإمامة أن يجتمع جماعة من أهل الحل والعقد فيعقدون له البيعة ويقبل ذلك، سواء تقدم منه الطلب لذلك أم لا. لكنه إذا تقدم منه الطلب فقد وقع النهي الثابت عنه صلى الله عليه وسلم عن طلب الإمارة، من حديث عبد الرحمن بن سمرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. وهذا الحديث في الصحيحين. فإذا بويع بعد هذا الطلب انعقدت ولايته، وإن أثم بالطلب. إلى آخر ما قال الشوكاني رحمه الله تعالى. إلى أن قال: وليس من شرط ثبوت، انتبهوا لهذا، هذا مهم، وليس من شرط ثبوت الإمامة أن يبايعه كل من يصلح للمبايعة، ولا من شرط الطاعة على الرجل أن يكون من جملة المبايعين، فإن هذا الاشتراط في الأمرين وفي الأمرين مردود بإجماع المسلمين أولهم وآخرهم، سابقهم ولاحقهم. وإذا ليس من حق طاعة الإمام عليك أن تبايع كما يفعل السفهاء في حزب النور اليوم، يقول لك أنا لا أطيع السيسي لأن لا أبايعه، ما بايعته، لا يلزم أن تبايعه، وإنما لو بايع أهل الحل والعقد فيلزمك بيعته بإجماع المسلمين، ولا يلزم لثبوت الإمامة العظمى أن يبايع كل من له حق في البيعة من أهل الحل والعقد. لو قبيلة كذا جعلت فلان شيخهم ورئيسهم ولكنه تعذر فلم يأتي، أو تعمد فلم يأتي وهو من أهل الحل والعقد، هل تنعقد الولاية بدونه؟ نعم تنعقد بإجماع المسلمين. وهذه الطريقة يعني اختيار أهل الحل والعقد، من اختير بها من الخلفاء الأربعة؟ أبو بكر الصديق في سقيفة بني ساعدة، قال القرطبي رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن: وأجمعت الصحابة رضي الله عنهم على تقديم الصديق بعد اختلاف وقع بين المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة في التعيين. إذن الطريق الأولى اختيار أهل الحل والعقد. الطريق الثانية، وتقول الطريق الثانية والطريق الثاني تذكر كزوج تطلق على الرجل والمرأة، والطريق والسبيل تذكر وتقول السبيل الأول والسبيل الثانية، والطريق الأول والطريق الثانية، وتقول زوجة فلان وزوج فلانة. الطريق الثاني في اختياري ولي الأمر، وهي ثبوت البيعة بتعيين ولي الأمر، وذلك بأن يعهد ولي الأمر إلى من يراه أقدر على مهمة حماية الدين وسياسة الدنيا فيخلفه من بعده، فإن بيعته على الإمامة تلزم بعهد من قبله. يعني إذا عاد له الحاكم الذي قبله قال فلان سيكون من بعدي هو الحاكم، يلزم الجميع أن يسمع ويطيع ويبايع، كمثل ما وقع في عهد أبي بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه. فإن الصديق رضي الله عنه لما حضرته الوفاة عهد إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في الإمامة، ولم ينكر ذلك من الصحابة رضي الله عنهم أحد. وقد اتفقت الأمة على انعقاد الإمامة بولاية العهد، وممن وقعت له الولاية بذلك يزيد ابن معاوية، وقد أخذ معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه البيعة لولده يزيد في حياته. ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن جعفر صححه علامة تونس أحمد شاكر رحمه الله، وصححه الألباني في التصحيح للمسند، صححه العلامة الألباني علامة الشام في كتاب أحكام الجنائز، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الراية يوم موته لزيد بن حارثة وقال: فإن قتل زيد أو استشهد فأميركم جعفر، فإن قتل أو استشهد فأميركم عبد الله بن رواحة. فهذا يعني إن حصل هذا فهذا، إن حصل هذا فهذا، هذه ولاية عهد. فاستشهدوا جميعا، ثم أخذ خالد ابن الوليد. قال الخطابي رحمه الله كما في كتابه معالم السنة: فالاستخلاف سنة اتفق عليها الملأ من الصحابة، وهو اتفاق الأمة لم يخالف فيه إلا الخوارج المارقة الذين شقوا العصا وخلعوا ربقة الطاعة. بإذن الطريق الثاني هو ماذا؟ الاستخلاف أو ولاية العهد. الطريق الثالث ثبوت البيعة بتعيين جماعة تختار ولي العهد. يعني الحاكم السابق يختار مثلا 5 6 ويقول اختاروا من بينكم واحدا. وذلك بأن يعهد ولي الأمر الأول إلى جماعة معدودة تتوفر فيها شروط الإمامة العظمى لتقوم باختيار ولي العهد المناسب فيما بينهم فيبايعونه، كما فعل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه مع عثمان ابن عفان رضي الله عنه. وقد عهد إلى الستة الباقين من العشرة المفضلين، وهم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والزبير بن وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم. فاختاروا من بين عبد الرحمن بن عوف، فاختاروا من بينهم عثمان رضي الله عنه فبايعوه ولزمت بيعته، ولزمت بيعته المسلمين. بعض الناس يقول لك طب انتم احنا في العصر العشرين يقولوا طريق ما يصلح هذا الان اللي بالديمقراطية. نقول لا. قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن: ثم إن عمر رضي الله عنه لم يهمل الأمر ولم يبطل الاستخلاف، ولكن جعله شورى في قوم معدودين لا يعدوهم، فكل من أقام بها كان رضا ولها أهلا. فاختاروا عثمان وعقدوا له البيعة، ثم لما استشهد عثمان بايعوا عليا. وسيأتي في آخر المبحث كيفية اختيار عبد الرحمن بن عوف، سعي عبد الرحمن بن عوف في ذلك. والحزبيون استشهدوا بقصة عبد الرحمن عوف لما دار على بيوت المهاجرين والأنصار وأراد أن يأخذ البيعة لعلي أو عثمان، فقالوا بأنه يجوز لكل أحد أن ينتخب. لما وقعوا في شراك، لا أقول شرك، وإنما أقول في شراك يعني شبكة، والشرك الذي يوضع للطائر حتى يصطاد، لما وقعوا في شراك السياسة الغير شرعية صاروا يلتمسون كل شيء يبيحون به هذه السياسة المحرمة والتي كانت عندهم من قبل كفر. يعني حان المقصود يقول دخول البرلمان كفر مجرد بإجماع المسلمين، يعني لو أننا نكفر فسوف نكفره، لكنه جاهل. الطريق الرابع: ثبوت البيعة بالقوة والغلبة والقهر. فإذا غلب على الناس حاكم بالقوة والسيف حتى أذعنوا له واستقر له الأمر في الحكم وتم له التمكين، صار المتغلب إماما للمسلمين. انتبه في هذه: وإن لم يستجمع شروط الإمامة وأحكامه نافذة. بل تجب طاعته في المعروف وتحرم منازعته ومعصيته، والخروج عليه قولا واحدا عند أهل السنة. تحرم منازعته ومعصيته والخروج عليه قولا واحدا عند أهل السنة. لأن طاعته خير من الخروج عليه، لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، ولما في الخروج عليه من شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم وذهاب أموالهم وتسلط أعداء الإسلام عليه. واقع ولا مش واقع؟ واقع تماما. أما انعقاد الولاية أو الإمامة العظمى بأساليب النظم المستوردة كالانتخابات، فبغض النظر عن فساد هذه الأنظمة وحكم العمل بها، فإن منصب الإمامة أو الولاية يثبت بها ويجري مجرى طريق الغلبة والاستيلاء والقهر، وتنعقد إمامة الحاكم وإن لم يكن مستجمعا لشرائط الإمام. يعني مثلا من شروط الإمام أن يكون قرشيا، إذا لم يكن قرشيا وتغلب ولايته شرعية بالإجماع. قال النووي رحمه الله في روضة الطالبين: وأما الطريق الثالث فهو القهر والاستيلاء، فإذا مات الإمام فتصدى للإمامة من جمع شرائطها من غير استخلاف ولا بيعة، وقهر الناس بشوكته وجنوده إن عقدت خلافته لينتظم شمل المسلمين، فإن لم يكن جامعا للشرائط بأن كان فاسقا أو جاهلا فوجهان أصحهما انعقادها لما ذكرناه، وإن كان عاصيا بفعله وعليه تلزم طاعته ولو حصل منه ظلم وجور، ولا يطاع إلا في المعروف دون المعصية لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وقال موفق الدين ابن قدامة رحمه الله، طبعا هذا انعقد عليه الإجماع، انعقد عليه الإجماع حتى لو كان فاسقا. قال ابن قدامة في المغني: وجملة الأمر أن من اتفق المسلمون على إمامته وبيعته ثبتت إمامته وجبت معونته لما ذكرنا من الحديث والإجماع. وفي معناه من ثبت إمامته بعهد النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده إمام، أو بعهد إمام قبله إليه، أو بعهد إمام قبله إليه، فإن أبا بكر ثبتت إمامته بإجماع الصحابة رضي الله عنهم على بيعته، وعمر ثبتت إمامته بعهد أبي بكر إليه، وأجمع الصحابة على قبوله، ولو خرج رجل على الإمام فقهره وغلب الناس بسيفه حتى أقروا له وأذعنوا بطاعته وتابعوه صار إماما يحرم قتاله والخروج عليه. فإن عبد الملك ابن مروان خرج على ابن الزبير فقتله واستولى على البلاد وأهلها حتى بايعوه طوعا وكرها، فصار إماما يحرم الخروج عليه، وذلك لما في الخروج عليه من شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم وذهاب أموالهم، إلى أن قال: فمن خرج على من ثبت إمامته بأحد هذه الوجوه باغيا وجب قتاله. إذن المتغلب ولايته شرعية بالإجماع لا خلاف في ذلك. بعض الناس يبدأ يؤصل مثل هشام البيري، يؤصل هل ما وقع هذا في عهد السيسي هل هو خروج، يعني هل السيسي خارجي أم ليس بخارجي، وينتصر إلى أنه كان خارجيا، ينتصر إلى أنه خارجي. ما فعله هذا مع محمد مرسي خروج، وعليه فإنه خارجي ولكن ولايته شرعية. إذن الخروج سبيل إلى الولاية الشرعية عند البيلي. وهذا لما وقع في عهد بعض الصحابة من وجد منهم وجل التابعين في عهد عبد الملك، لما تغلب عبد الملك ما أحد منهم أخذ يؤصل المسألة كما يقول البيلي وأتباعه. لابد أن نؤصل للناس ونعرف الناس أن هذا خروج، وإن كانوا صاروا يتخفون الآن لما آلت السلطة إلى ولي الأمر السيسي صاروا يتخفون بهذا القول الآن ويحاولوا أن يخفوه، مع أنه أصل عندهم كما يزعمون، وهذا باطل. والصحابة هم أتقى الناس بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما قال منهم أحد إن هذا خروج، ولا قال التابعون لعبد الملك إن هذا خروج، لا، إن هذا يعد خروجا على ولي الأمر. سؤال على موقع فضيلة شيخنا صالح الفوزان حفظه الله: حفظكم الله، إذا تغلب الحاكم بقوته فهل يجب له السمع والطاعة أم لا بد من انتخابه يا يعني اختياري حتى يكون له حق الإمامة. فأجاب حفظه الله: ما بالمسألة انتخاب، هذا تولى بالسيف وخضع الناس له، فتلزم طاعته ما دام أنه مسلم، تلزم طاعته جمعا للكلمة وتفاديا للشرور والخلافات. هكذا كان من وجد من الصحابة والتابعين في عهد عبد الملك بن مروان رحمه الله، وماذا حصل من المصالح للمسلمين، يعني بسكوتهم وبيعتهم ليس بكلامهم في ولي الأمر والحاكم. انت كلام. وسئل حفظه الله أيضا: حفظكم الله، هنالك من يقول أن العلاقة بين الحاكم والشعب علاقة عقد ووكالة، يعني الشعب عقد، زي من يقول هذا الآن؟ جماعة برهامي. فإذا خلى أو أخلى الحاكم بهذا العقد جاز الخروج عليه وخلعه، فهل هذا من السنة؟ فأجاب حفظه الله: هذا كلام باطل، ما قالوا إن ولي الأمر وكيل فقط، ما قال هذا أحد، وإن لم يعمل بالوكالة إن حلت ولايته، هذا ليس من كلام أهل العلم، وليس عليه دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا قول مستحدث أو مستورد على الأصح. هذا بالنسبة لفتوى العلماء في هذه المسألة. أما ولاية عثمان بن عفان رضي الله عنه فكانت بالشورى. قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، لعلك تقرأ: فلما كانت الليلة التي،
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: فلما كانت الليلة التي يسفر صباحها عن اليوم الرابع من موت عمر بن الخطاب،
اليوم الرابع بعد وفاة عمر رضي الله عنه، نعم،
جاء يا عبد الرحمن بن عوف إلى منزل ابن أخته المسور ابن مخرمة، فقال: أنائم يا مسور، والله لم أغتمض بكثير نوم منذ ثلاث، اذهب فادعو لي
ثلاث، يعني ثلاث ليال، نعم،
اذهب فادعو
لي، هم الرجال إذا جاءت الشدائد لا ينامون، يعيشون بأرواحهم مع الأمة رضي الله عنهم، نعم،
اذهب فادعو لي عليا وعثمان. قال المسور: فقلت بأيهما أبدأ؟ فقال: بأيهما شئت. قال: فذهبت إلى علي فقلت: أجب خالي. فقال: أمرك أن تدعو معي أحدا؟ قلت: نعم. قال: من؟ قلت: عثمان بن عفان. قال: بأينا بدأ؟ قلت: لم يأمرني بذلك، بل قال: أدعو أيهما شئت أولا. فجئت إليك. قال: فخرج معي، فلما مررنا بدار عثمان بن عفان جلس علي حتى دخلت، فوجدته يوتر مع الفجر، فدعوته فقال لي كما قال لي علي.
مع الفجر، انظر الموعد متى الموعد.
فقال لي كما قال لي علي سواء. ثم خرج فدخلت بهما على خالي وهو قائم يصلي، فلما انصرف أقبل على علي.
فتن يجتهد الإنسان فيه بالعبادة والصلاة، وجود عدم وجود حاكم هذه فتنة، ولو ليلة واحدة، لأن يبقى الناس 60 عاما مع إمام جائر خير من أن يبيتوا ليلة واحدة بلا
إمام.
والواقع أظن اللي عاش في الثورات يعرف هذا، كل واحد مسك عكاز ويدمع يعرس المعلم.
فلما انصرف أقبل على علي وعثمان فقال: إني قد سألت الناس عنكما فلم أجد أحدا يعدل بكما أحدا، ثم أخذ العهد على كل منهما أيضا: لئن ولاه ليعدلن، ولئن ولى عليه ليسمعن وليطيعن. ثم خرج بهما إلى المسجد وقد لبس عبد الرحمن العمامة التي عممه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقلد سيفا، وبعث إلى وجوه الناس من المهاجرين والأنصار، ونودي في الناس عامة: الصلاة جامعة. فامتلأ المسجد حتى غض بالناس، حتى غص بالناس، وتراص الناس وتراص، حتى لم يبق لعثمان موضع يجلس فيه إلا في أخريات الناس، وكان رجلا حييا رضي الله عنه. ثم صعد عبد الرحمن بن عوف منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقف وقوفا طويلا ودعا دعاء طويلا لم يسمعه الناس، ثم تكلم فقال: أيها الناس، إني قد سألتكم سرا وجهرا مثنى وفرادا، فلم أجدكم تعدلون بأحد هذين الرجلين، إما علي وإما عثمان، فقم إلي يا علي. فقام إليه فوقف تحت المنبر فأخذ عبد الرحمن بيده فقال هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفعل أبي بكر وعمر؟ قال اللهم لا، ولكن على جهدي من ذلك وطاقتي. قال فأرسل يده وقال قم يا عثمان، فأخذ بيده فقال هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفعل أبي بكر وعمر؟ قال اللهم نعم. قال فرفع رأسه إلى سقف المسجد ويده في يد عثمان فقال اللهم اسمع واشهد، اللهم اسمع واشهد، اللهم اسمع واشهد، اللهم إني قد جعلت ما في رقبتي من ذاك في رقبة عثمان. قال وازدحم الناس يبايعون عثمان حتى غشوه تحت المنبر. قال فقعد عبد الرحمن مقعد النبي صلى الله عليه وسلم وأجلس عثمان تحته على الدرجة الثانية، وجاء إليه الناس يبايعونه وبايعه علي بن أبي طالب أولا ويقال آخرا. وما يذكره كثير من المؤرخين كابن جرير وغيره عن رجال لا يعرفون من أن علي قال لعبد الرحمن خدعتني، وإنك إنما وليته لأنه صهرك وليشاورك كل يوم في شأن، وأنه تلكأ حتى قال له عبد الرحمن فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما، إلى غير ذلك من الأخبار المخالفة لما ثبت في الصحاح، فهي مردودة على قائليها وناقليها والله أعلم. والمضمون بالصحابة خلاف ما يتوهم كثير من جهلة الرافضة وأغبياء القصاص الذين لا تميز عندهم بين بين صحيح الأخبار وضعيفها ومستقيمها وسقيمها وشاذها وقويمها، والله الموفق للصواب، انتهى.
نعم. طبعا الحزبيون والسياسيون في زمننا يقولون عبد الرحمن بن عوف طلب بيعة الناس لعلي أو عثمان، فإذا يجوز الانتخابات للدهماء وعامة الناس. لا، إنما عبد الرحمن كان يتحسس الأمر بعد وفاة عمر، فمن هذا الذي يخلف عمر؟ قد أحرج الناس بعدله وتقواه وورعه رضي الله عنه. فراد عبد الرحمن بن عوف يتحسس أحوال الناس، من أو إلا كيف يختار اثنين أصلا؟ هل يصح أن يختار خليفتين في وقت واحد؟ لا، لم يقل بهذا أحد، وإنما كان عبد الرحمن بن عوف ليس أنه يأخذ البيعة لعلي وعثمان، هذا حشا، وإنما كان يتحسس أحوال الناس حتى ينظر الفتن التي قد تنتج رضي الله عنه، فشورهم في هؤلاء الستة وهو أحدهم. فكان أفضل اثنين عندهما عند الناس هما عثمان وعلي، وقع الاختيار على عثمان رضي الله عنه وانتهى الأمر رضي الله عنه جميعا. نعم.
قال الإمام الأجري.
نعم. طيب لعل نقف عند هذا الحد. نعم. نعم.
هل قال أحد بجواز انتخابات بغض النظر عن
لا
عن مشروع
لا 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 يجوز أبدا.
الشيخ عبد الجابر ذكر خلافة خامسة وهي تنازل أحد الخلافتين الآخرين، قصة الحسن والمعروف.
لا بس لا بس بهذا لا بس بهذا أبدا.
هذا نوع من الخلافة.
نعم، لكن علماء ينصون يعني أكثرهم ينص على هذه الأربعة.
شيخنا استأذنكم بس نجيب الكتاب. شيخنا وفقكم الله.
عبد الله.
ذكرت الشيخنا أن الحزبين استشهدوا بفعل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عندما ذهب إلى البيوت ليأخذ البيعة.
خلافة عثمان.
خلافة عثمان شو؟
نعم.
عثمان.
نعم.
عثمان.
يا أبو ذكر الخلافة يا ابن من عثمان بن عفان. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذه قراءة في كتاب الشريعة للإمام الأجري رحمه الله تعالى وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى باب ذكر خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. قال محمد بن الحسين رحمه الله لما طعن عمر رضي الله عنه وتيقن أنه الموت كان من حسن توفيق الله الكريم له ونصيحته لله عز وجل في رعيته وحسن النظر ونصيحته لله عز وجل في رعيته وحسن النظر لهم حيا وميتا أنه جعل الأمر بعده شورى بين جماعة من الصحابة الذين قبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض وقد شهد لهم بالجنة وأخرج ولده من الخلافة ومن المشورة وقال لهم من اخترتم منكم أن يكون خليفة فهو خليفة وهم ستة عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم وجزاهم الله عن الأمة خيرا فما قصروا في الاجتهاد فرضي القوم بعثمان بن عفان رضي الله عنه فبايعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسائر الصحابة لم يختلف عليه واحد منهم لعلمهم بفضله وقديم إسلامه ومحبته لله ولرسوله وبذله لماله لله ولرسوله ولفضل علمه ولعظيم قدره عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وإكرام النبي صلى الله عليه وسلم له لا يشك في ذلك مؤمن عاقل وإنما يشك في ذلك جاهل شقي قد خطئ به عن سبيل الرشاد ولعب به الشيطان وحرم التوفيق.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، طرق تنصيب الحاكم في الإسلام يتم بإحدى الطرق التالية. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة، وهذه تسمى ماذا؟ ولاية العهد، مثل ولاية من؟ مثل يزيد لمعاوية، وكذلك أبو بكر عمر. واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف، وهذه مسألة التغلب، حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. إذن الطريق الأول في الاختيار البيعة، الاختيار والبيعة من أهل الحل والعقد، وأهل الحل والعقد من قادة الأمة الذين يتمتعون بالعلم والرأي والمشورة كالعلماء ورؤساء القبائل والعشائر، وهذا نيابة عن الأمة. فإذا ما بايع الإمام أهل الحل والعقد ثبتت له بذلك الولاية العظمى ولزمت طاعته وحرمت مخالفته أو حرمت مخالفته بالمعروف، وجبت طاعته بالمعروف وحرمت مخالفته. وليس من شروط الإمامة والطاعة أن يبايع كل أحد، وإنما يكفي أهل الحل والعقد. لما أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وصححه الألباني في الإرواء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم، الذمة يعني العهد، يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم. يرد مشدهم على مضعفهم ومتسريهم سرديهم على قاعدهم. لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. قال الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: طريقها يعني الإمامة أن يجتمع جماعة من أهل الحل والعقد فيعقدون له البيعة ويقبل ذلك، سواء تقدم منه الطلب لذلك أم لا. لكنه إذا تقدم منه الطلب فقد وقع النهي الثابت عنه صلى الله عليه وسلم عن طلب الإمارة، من حديث عبد الرحمن بن سمرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. وهذا الحديث في الصحيحين. فإذا بويع بعد هذا الطلب انعقدت ولايته، وإن أثم بالطلب. إلى آخر ما قال الشوكاني رحمه الله تعالى. إلى أن قال: وليس من شرط ثبوت، انتبهوا لهذا، هذا مهم، وليس من شرط ثبوت الإمامة أن يبايعه كل من يصلح للمبايعة، ولا من شرط الطاعة على الرجل أن يكون من جملة المبايعين، فإن هذا الاشتراط في الأمرين وفي الأمرين مردود بإجماع المسلمين أولهم وآخرهم سابقهم ولاحقهم. وإذا ليس من حق طاعة الإمام عليك أن تبايع كما يفعل السفهاء في حزب النور اليوم، يقول لك أنا لا أطيع السيسي لأن لا أبايعه، ما بايعته، لا يلزم أن تبايعه، وإنما لو بايع أهل الحل والعقد فيلزمك بيعته بإجماع المسلمين، ولا يلزم لثبوت الإمامة العظمى أن يبايع كل من له حق في البيعة من أهل الحل والعقد. لو قبيلة كذا جعلت فلان شيخهم ورئيسهم ولكنه تعذر فلم يأتي، أو تعمد فلم يأتي وهو من أهل الحل والعقد، هل تنعقد الولاية بدونه؟ نعم تنعقد بإجماع المسلمين. وهذه الطريقة يعني اختيار أهل الحل والعقد، من اختير بها من الخلفاء الأربعة؟ أبو بكر الصديق في سقيفة بني ساعدة. قال القرطبي رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن: وأجمعت الصحابة رضي الله عنهم على تقديم الصديق بعد اختلاف وقع بين المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة في التعيين. إذن الطريق الأولى اختيار أهل الحل والعقد. الطريق الثانية، وتقول الطريق الثانية والطريق الثاني، تذكر كزوج تطلق على الرجل والمرأة، والطريق والسبيل تذكر وتقول السبيل الأول والسبيل الثانية، والطريق الأول والطريق الثانية، وتقول زوجة فلان وزوج فلانة. الطريق الثاني في اختيار ولي الأمر وهي ثبوت البيعة بتعيين ولي الأمر، وذلك بأن يعهد ولي الأمر إلى من يراه أقدر على مهمة حماية الدين وسياسة الدنيا فيخلفه من بعده، فإن بيعته على الإمامة تلزم بعهد من قبله. يعني إذا عهد له الحاكم الذي قبله قال فلان سيكون من بعده هو الحاكم، يلزم الجميع أن يسمع ويطيع ويبايع، كمثل ما وقع في عهد أبي بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه. فإن الصديق رضي الله عنه لما حضرته الوفاة عهد إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في الإمامة، ولم ينكر ذلك من الصحابة رضي الله عنهم أحد. وقد اتفقت الأمة على انعقاد الإمامة بولاية العهد، وممن وقعت له الولاية بذلك يزيد ابن معاوية، وقد أخذ معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه البيعة لولده يزيد في حياته. ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن جعفر صححه علامة مصر أحمد شاكر رحمه الله وصححه الألباني في تصحيح المسند، صححه العلامة الألباني علامة الشام في كتاب أحكام الجنائز، أن النبي أعطى الراية يوم مؤته لزيد بن حارثة وقال فإن قتل زيد أو استشهد فأميركم جعفر، فإن قتل أو استشهد فأميركم عبد الله بن رواحة، فهذا يعني إن حصل هذا فهذا، إن حصل هذا فهذا، هذه ولاية عهد. فاستشهدوا جميعا ثم أخذ خالد ابن الوليد. قال الخطابي رحمه الله كما في كتابه معالم السنة فالاستخلاف سنة اتفق عليها الملأ من الصحابة، وهو اتفاق الأمة لم يخالف فيه إلا الخوارج المارقة الذين شقوا العصا وخلعوا ربقة الطاعة. بإذن الطريق الثاني هو ماذا؟ الاستخلاف أو ولاية العهد. الطريق الثالث ثبوت البيعة بتعيين جماعة تختار ولي العهد، يعني الحاكم السابق يختار مثلا 5 6 ويقول اختاروا من بينكم واحدا. وذلك بأن يعهد ولي الأمر الأول إلى جماعة معدودة تتوفر فيها شروط الإمامة العظمى لتقوم باختيار ولي العهد المناسب فيما بينهم فيبايعونه، كما فعل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه مع عثمان ابن عفان رضي الله عنه. وقد عهد إلى 6 الباقين من 10 المفضلين وهم عثمان ابن عفان وعلي بن أبي طالب والزبير بن وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم، فاختاروا من بين عبد الرحمن بن عوف، فاختاروا من بينهم عثمان رضي الله عنه فبايعوه ولزمت بيعته المسلمين. بعض الناس يقول لك طب انتم ده احنا العصر في العصر العشرين يقولوا طريق ما يصلح هذا الان الا بالديمقراطيه. نقول لا. قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن: ثم ان عمر رضي الله عنه لم يهمل الامر ولم يبطل الاستخلاف ولكن جعله شورى سياتي قصه الدخول في الان ولكن جعله شورى في قوم معدودين لا يعدوهم فكل من اقام بها كان رضا ولها اهلا فاختاروا عثمان وعقدوا له البيعة ثم لما استشهد عثمان بايعوا عليا. وسيأتي في آخر المبحث كيفية اختيار عبد الرحمن بن عوف سعي عبد الرحمن بن عوف في ذلك. والحزبيون استشهدوا بقصة عبد الرحمن عوف لما دار على بيوت المهاجرين والأنصار وأراد أن يأخذ البيعة لعلي أو عثمان فقالوا بأنه يجوز لكل أحد أن ينتخب لما وقعوا في شراك لا أقول شرك وإن أقول في شراك يعني شبكة والشرك الذي يوضع للطائر حتى يصطاد لما وقعوا في شراك السياسة الغير شرعية صاروا يلتمسون كل شيء يبيحون به هذه السياسة المحرمة والتي كانت عندهم من قبل كفر. يعني حان المقصود يقول دخول البرلمان كفر مجرد بإجماع المسلمين. يعني لو أننا نكفر فسوف نكفره لكنه جاهل. الطريق الرابع ثبوت البيعة بالقوة والغلبة والقهر. فإذا غلب على الناس حاكم بالقوة والسيف حتى أذعنوا له واستقر له الأمر في الحكم وتم له التمكين صار المتغلب إماما للمسلمين. انتبه في هذه. وإن لم يستجمع شروط الإمامة وأحكامه نافذة بل تجب طاعته في المعروف وتحرم منازعته ومعصيته والخروج عليه قولا واحدا عند أهل السنة. تحرم منازعته ومعصيته والخروج عليه قولا واحدا عند أهل السنة. لأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء ولما في الخروج عليه من شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم وذهاب أموالهم وتسلط أعداء الإسلام عليه. واقع ولا مش واقع؟ واقع تماما. أما انعقاد الولاية أو الإمام العظمى بأساليب النظم المستوردة كالانتخابات فبغض النظر عن فساد هذه الأنظمة وحكم العمل بها فإن منصب الإمامة أو الولاية يثبت بها ويجري مجرى طريق الغلبة والاستيلاء والقهر وتنعقد إمامة الحاكم وإن لم يكن مستجمعا لشرائط الإمام. يعني مثلا من شروط الإمام أن يكون قرشيا إذا لم يكن قرشيا وتغلب ولايته شرعية بالإجماع. قال النووي رحمه الله في روضة الطالبين: وأما الطريق الثالث فهو القهر والاستيلاء فإذا مات الإمام فتصدى للإمامة من جمع شرائطها من غير استخلاف ولا بيعة وقهر الناس بشوكته وجنوده إن عقدت خلافته لينتظم شمل المسلمين، فإن لم يكن جامعا للشرائط بأن كان فاسقا أو جاهلا فوجهان أصحهما انعقادها لما ذكرناه، وإن كان عاصيا بفعله وعليه تلزم طاعته ولو حصل منه ظلم وجور، ولا يطاع إلا في المعروف دون المعصية لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. وقال موفق الدين ابن قدامة رحمه الله، طبعا هذا انعقد عليه الإجماع، انعقد عليه الإجماع حتى لو كان فاسقا. قال ابن قدامة في المغني: وجملة الأمر أن من اتفق المسلمون على إمامته وبيعته ثبتت إمامته وجبت معونته لما ذكرنا من الحديث والإجماع. وفي معناه من ثبت إمامته بعهد النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده إمام أو بعهد إمام قبله إليه أو بعهد إمام قبله إليه، فإن أبا بكر ثبتت إمامته بإجماع الصحابة رضي الله عنهم على بيعته، وعمر ثبت إمامته بعهد أبي بكر إليه وأجمع الصحابة على قبوله، ولو خرج رجل على الإمام فقهره وغلب الناس بسيفه حتى أقروا له وأذعنوا بطاعته وتابعوه صار إماما يحرم قتاله والخروج عليه. فإن عبد الملك ابن مروان خرج على ابن الزبير فقتله واستولى على البلاد وأهلها حتى بايعوه طوعا وكرها، فصار إماما يحرم الخروج عليه، وذلك لما في الخروج عليه من شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم وذهاب أموالهم، إلى أن قال: فمن خرج على من ثبت إمامته بأحد هذه الوجوه باغيا وجب قتاله. إذن المتغلب ولايته شرعية بالإجماع لا خلاف في ذلك. بعض الناس يبدأ يؤصل مثل هشام البيري، يؤصل هل ما وقع هذا في عهد السيسي هل هو خروج؟ يعني هل السيسي خارجي أم ليس بخارجي؟ وينتصر إلى أنه كان خارجيا، ينتصر إلى أنه خارجي. ما فعله هذا مع محمد مرسي خروج، وعليه فإنه خارجي ولكن ولايته شرعية. إذن الخروج سبيل إلى الولاية الشرعية عند البيلي. وهذا لما وقع في عهد بعض الصحابة من وجد منهم وجل التابعين في عهد عبد الملك، لما تغلب عبد الملك ما أحد منهم أخذ يؤصل المسألة كما يقول البيلي وأتباعه، لابد أن نؤصل للناس ونعرف الناس أن هذا خروج. وإن كانوا صاروا يتخفون الآن لما آلت السلطة إلى ولي الأمر السيسي، صاروا يتخفون بهذا القول الآن ويحاولوا أن يخفوه مع أنه أصل عندهم كما يزعمون، وهذا باطل. والصحابة هم أتقى الناس بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما قال منهم أحد إن هذا خروج، ولا قال التابعون لعبد الملك إن هذا خروج، لا، إن هذا يعد خروجا على ولي الأمر. سئل على موقع فضيلة شيخنا صالح الفوزان حفظه الله: حفظكم الله، إذا تغلب الحاكم بقوته فهل يجب له السمع والطاعة أم لا بد من انتخابه، يعني اختياره، حتى يكون له حق الإمامة؟ فأجاب حفظه الله: ما بالمسألة انتخاب، هذا تولى بالسيف وخضع الناس له فتلزم طاعته ما دام أنه مسلم، تلزم طاعته جمعا للكلمة وتفاديا للشرور والخلافات. هكذا كان من وجد من الصحابة والتابعين في عهد عبد الملك بن مروان رحمه الله، وماذا حصل من المصالح للمسلمين، يعني بسكوتهم وبيعتهم ليس بكلامهم في ولي الأمر والحاكم، انتهى كلام. وسؤل حفظه الله أيضا: حفظكم الله، هنالك من يقول إن العلاقة بين الحاكم والشعب علاقة عقد ووكالة، يعني الشعبي عقد زي من يقوين يقول هذا الآن جماعة برهان. فإذا خلى أو أخلى الحاكم بهذا العقد جاز الخروج عليه وخلعه، فهل هذا من السنة؟ فأجاب حفظه الله: هذا كلام باطل، ما قالوا إن ولي الأمر وكيل فقط، ما قال هذا أحد، وإن لم يعمل بالوكالة إن حلت ولايته، هذا ليس من كلام أهل العلم، وليس عليه دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا قول مستحدث أو مستورد على الأصح. هذا بالنسبة لفتوى العلماء في هذه المسألة. أما ولاية عثمان بن عفان رضي الله عنه فكانت بالشورى. قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية لعلك تقرأ: فلما كانت الليلة التي.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: فلما كانت الليلة التي يسفر صباحها عن اليوم الرابع من موت عمر بن الخطاب،
اليوم الرابع بعد وفاة عمر رضي الله عنه، نعم،
جاء عبد الرحمن بن عوف إلى منزل ابن أخته المسور ابن مخرمة، فقال: أنائم يا مسور، والله لم أغتمض بكثير نوم منذ ثلاث، اذهب فادعو لي
ثلاث، يعني ثلاث ليال، نعم،
اذهب فادعو
لي. هم الرجال إذا جاءت الشدائد لا ينامون، يعيشون بأرواحهم مع الأمة رضي الله عنه، نعم.
اذهب فادعو لي عليا وعثمان، قال المسور: فقلت: بأيهما أبدأ؟ فقال: بأيهما شئت. قال: فذهبت إلى علي فقلت: أجب خالي. فقال: أمرك أن تدعو معي أحدا؟ قلت: نعم. قال: من؟ قلت: عثمان بن عفان. قال: بأينا بدأ؟ قلت: لم يأمرني بذلك، بل قال: أدعو أيهما شئت أولا، فجئت إليك. قال: فخرج معي. فلما مررنا بدار عثمان بن عفان جلس علي حتى دخلت، فوجدته يوتر مع الفجر، فدعوته فقال لي كما قال لي علي.
مع الفجر، انظر الموعد متى، متى الموعد؟
فقال لي كما قال لي علي سواء. ثم خرج فدخلت بهما على خالي وهو قائم يصلي، فلما انصرف أقبل على علي.
فتن يجتهد الإنسان فيه بالعبادة والصلاة، وجود عدم وجود حاكم هذه فتنة، ولو ليلة واحدة، لأن يبقى الناس 60 عاما مع إمام جائر خير من أن يبيتوا ليلة واحدة بلا. والواقع أظن اللي عاش الثورات يعرف هذا، كل واحد بسك عكازه ويدمع اللي يعرس المعلم، نعم.
فلما انصرف أقبل على علي وعثمان فقال: إني قد سألت الناس عنكما فلم أجد أحدا يعدل بكما أحدا، ثم أخذ العهد على كل منهما أيضا: لئن ولاه ليعدلن، ولئن ولى عليه ليسمعن وليطيعن. ثم خرج بهما إلى المسجد وقد لبس عبد الرحمن العمامة التي عممه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقلد سيفا، وبعث إلى وجوه الناس من المهاجرين والأنصار ونودي في الناس عامة: الصلاة جامعة. فامتلأ المسجد حتى غض بالناس، حتى غص بالناس، وتراص الناس وتراصوا حتى لم يبق لعثمان موضع يجلس فيه إلا في أخريات الناس، وكان رجلا حييا رضي الله عنه. ثم صعد عبد الرحمن بن عوف منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف وقوفا طويلا ودعا دعاء طويلا لم يسمعه الناس، ثم تكلم فقال: أيها الناس، إني قد سألتكم سرا وجهرا مثنى وفرادا، فلم أجدكم تعدلون بأحد هذين الرجلين، إما علي وإما عثمان، فقم إلي يا علي. فقام إليه فوقف تحت المنبر، فأخذ عبد الرحمن بيده فقال: هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفعل أبي بكر وعمر؟ قال: اللهم لا، ولكن على جهدي من ذلك وطاقتي. قال: فأرسل يده وقال: قم يا عثمان. فأخذ بيده فقال: هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفعل أبي بكر وعمر؟ قال: اللهم نعم. قال: فرفع رأسه إلى سقف المسجد ويده في يد عثمان فقال: اللهم اسمع واشهد، اللهم اسمع واشهد، اللهم اسمع واشهد، اللهم إني قد جعلت ما في رقبتي من ذاك في رقبة عثمان. قال وازدحم الناس يبايعون عثمان حتى غشوه تحت المنبر قال فقعد عبد الرحمن مقعد النبي صلى الله عليه وسلم وأجلس عثمان تحته على الدرجة الثانية وجاء إليه الناس يبايعونه وبايعه علي بن أبي طالب أولا ويقال آخرا وما يذكره كثير من المؤرخين كابن جرير وغيره عن رجال لا يعرفون من أن علي قال لعبد الرحمن خدعتني وإنك إنما وليته لأنه صهرك وليشاورك كل يوم في شأن وأنه تلكأ حتى قال له عبد الرحمن فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله بما عاهد عليه الله نعم ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما إلى غير ذلك من الأخبار المخالفة لما ثبت في الصحاح فهي مردودة على قائليها وناقليها والله أعلم والمضمون بالصحابة خلاف ما يتوهم كثير من جهلة الرافضة وأغبياء القصاص الذين لا تميز عندهم بين الذين لا تمييز عندهم بين صحيح الأخبار وضعيفها ومستقيمها وسقيمها وشاذها وقويمها والله الموفق للصواب انتهى.
طبعا الحزبيون والسياسيون في زمننا يقولون عبد الرحمن بن عوف طلب بيعة الناس لعلي أو عثمان فإذا يجوز الانتخابات للدهماء وعامة الناس لا إنما عبد الرحمن كان يتحسس الأمر بعد وفاة عمر فمن هذا الذي يخلف عمر قد أحرج الناس بعدله وتقواه وورعه رضي الله عنه فراد عبد الرحمن بن عوف يتحسس أحوال الناس من أو إلا كيف يختار اثنين أصلا هل يصح أن يختار خليفتين في وقت واحد لا لم يقل بهذا أحد وإنما كان عبد الرحمن بن عوف ليس أنه يأخذ البيعة لعلي وعثمان هذا حشا وإنما كان يتحسس أحوال الناس حتى ينظر الفتنة التي قد تنتج رضي الله عنه فشاورهم في هؤلاء الستة وهو أحدهم فكان أفضل اثنين عندهما عند الناس هما عثمان وعلي وقع الاختيار على عثمان رضي الله عنه وانتهى الأمر رضي الله عنه جميعا نعم
قال الإمام الأجري
نعم طيب لعل نقف عند هذا الحد نعم نعم
هل قال أحد بجواز الانتخابات بغض النظر عن
لا
عن مشروعية
لا 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 يجوز أبدا
الشيخ عبد الجابر ذكر خلافة خامسة وهي تنازل أحد الخلفتين الآخر وظهر قصة الحسن والمعروف
لا بس لا بأس بهذا لا بأس بهذا أبدا
هذا نوع من الخلافة
نعم لكن علماء ينصون يعني أكثرهم ينص على هذه الأربعة
شيخنا استأذنكم بس نجيب الكتاب
شيخنا وفقكم الله
عبد الله
ذكرت الشيخ لأن الحزبين استشهدوا بفعل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عندما ذهب إلى البيوت ليأخذ البيعة